صناعة البنيان البشري، البشر الإنسان. ليه إنسان؟ انت عايزني اقعد اكلمك اقتصاد وسياسة وسياحة وما الى ذلك وخلاص؟ عايزني اقعد اكلمك تجارة وصناعة وزراعة وخلاص، وليس عندك الشخص الذي يمكن ان يقوم بهذه الامور؟ اسمعوا النتيجة عشان تعرفوا ان احنا لو ما فهمناش كويس كان يطلع الرئيس الامريكي. في حاجه ايه اللي حصل؟ كان يطلع الرئيس الامريكي يقرر انه يروح يزور بلد، البلد دي ايه مثلا؟ يقولوا له كوريا الجنوبيه، او يقولوا له الصين، او يقولوا له مش عارف فين. فيروح الرئيس ما كانت من فضلك عشان الهدوء بس، يذهب الرئيس الى هذه البلاد فيطلعوا له طلبة المدارس والجامعات وعمال المصانع والبنات الصغيرين والكبار والفلاحين. تلاقي استقبال للرئيس الامريكي يستقبله 5-6 مليون كلهم لابسين لبس واحد وفي ايدهم الورود وبيهزهاله، منظر جميل جدا. تخيل انت قدامك 100,000 واحد لابسين كلهم مثلا اخضر ولا ازرق وماسكين في ايديهم وردة اصفر، منظر خلاب. لكني كنت ارى هذا المشهد فارى فيه مسخ، لان 100,000 دول طلعوا ازاي؟ شوف بقى الرئيس الامريكي نفسه اما يروح يزور بلد تانية زي فرنسا او انجلترا، تلاقي 500-600 واحد جولوا قدام المقر اللي هو نازل فيه يعملوا مظاهرة ضده اعتراضا على سياسته في كذا. صدقوني يا اخواني وانا بقول لكم ما اعلمه، مش تحليل مش استنتاج، ان الرجل الامريكي كان يحترم المواطن الفرنسي 500-600 اللي قدام مقره رايحين يرفعوا لافتات يقولوا له اطلع من بلدنا يا بوش، كان يحترمهم كشعب آدمي أكثر مما يحترم 100,000 والمليون اللي طالعين يرحبوا بيه في البلاد، لأنه عارف إن دول مسخ. مسخ مش طالعين بمزاجهم، طالعين لأنه في نظام فوقهم. بالله عليكم إذا كانت الأجيال السابقة معذورة أو مظلومة أو غصب عنها، هل معقول ان الجيل الموجود يكرر مرة اخرى انه يفضل يثني ويمدح ويؤيد معقول؟ والسكين يمضي زي السكينة اللي ماشية في حتة الزبدة السايحة مع التقدير ويذبح، تقدير ويذبح، تقدير ويذبح، واحنا مش حاسين. معقول في حد ممكن يتخيل هذا الكلام ونعيش بهذه الصورة؟ أنا ذكرت قبل كده إحنا مش عايزين حد لو سمحتوا ثقافة لا يهاجم حد ولا يمدح حد. المسألة مسألة حقوق، خليه أحسن ناس في الدنيا. إنما أنا المثل اللي بضربه بالظبط على طول، أنا اديت لحضرتك جنيه وقلت لك اديني إزازة عصير دي، يا تديني العصير يا ترجع لي الجنيه. انما تقعد تقول لي لا ده انا كويس، ده انا والله ناوي ان شاء الله اديك العصير بس في منتصف 2013، ده انا ناوي اعمل، ده انا ليس عندي نية للاحتفاظ بالجنيه وليس عندي نية للاحتفاظ بالعصير ورصيدي يسمح، مش عايز الكلام ده كله. انا اديت لك جنيه ترجعهولي تديني ازازة العصير وكده على عينك يا تاجر. إنما الشعوب اللي تعودت على أن تساوم، وكما كنت أقول لإخوانكم الآن، كان في لقاء قبل ما أجي مع حضرتكم، أسف طبعا للوقت اللي تأخرنا شوية عليكم لأنه كنا لقاء آخر في الجامعة أيضا، كنت بقول لهم هذا الكلام، كنت بقول له إنه أنا خرج تشرشل من الحر. يا ناس يا ناس نريد أن نكون شعبا محترما يعملوا معروف. رحم الله رحم الله عمر مكرم. عمر مكرم شيخ عالم بعلم ودقن، جمع العلماء وقعد يقولوا هنعمل ايه في البلد، خلع الطاغية ورماها. لكن لأن من حول عمر مكرم لم يكن بذات الحنكة اختلفوا مع عمر مكرم، لدرجة ان عمر مكرم قال امره بسبب هؤلاء الى السجن والنفي خارج القاهرة. وعمر مكرم عمل ثورة وراح فيها. لازم نفوق، لازم نصحى. تيجي النهاردة تشيرشل زي ما بقولك طالع من الحرب العالمية الثانية مدي انجلترا مجد غير طبيعي، مطلعها منتصرة في الحرب وسيدة للعالم وامبراطورية عظمى. لكن لما جاء يعرض نفسه على الشعب مش مقنع للشعب، ما اقنعش الشعب، ما فضلوش يقول لا بس مهما كان يا اخي ده كذا وده كذا وده كذا، كلام مش مفيد. فسقطوه في الانتخابات وطلع منتصر بالحرب العالميه الثانيه صفر في الانتخابات. ما ينفعش، هو حر الشعب، شعب الحر يتخذ قراره. مش لا ازاي ده ما فيش اسمها ايه عرفان بالجميل. جميل ايه؟ جميل مين قال؟ مين جاب اصلا المنطق ده؟ مين قال ان القضيه الوطنيه قضيه جميل؟ مين قال كده؟ إلا أن يكون هذا آية من آيات التخلف في بلادنا. والوضع الثاني، علشان أنا زي ما ده موضوع تفهمين أنا متقدم انتخابات رئاسة الجمهورية دي، والله ما كان في حد كان في ذهنه أساسا هو أنا كنت فوضت مع الناس دي اللي في هيئات وشغل. إنما ده مصيبة، ده البلد بتتاخد مرة ثانية، بتتسلق مرة ثانية، يرجعوا نفس الهم بالضبط اللي كنا فيه. اسمع الشعوب عشان تعرف، زي ما انا موجوع انا بوجعكم عشان نتحرك احنا، مش شغلتنا. انا عايزكم تنجحوا تطلعوا الاوائل، تنجحوا في الدراسة وكل حاجة، بس احنا مش شغلتنا ان انا اذاكر صفحة عشان اخد جيد مرتفع بدل جيد ويبقى دي قضيتي. ده شغلي حياتي اللي بمشي فيه عادي. انا محامي اذاكر قضيتي عشان اكسبها الصبح، انما دي مش قضية حياتي، انا صاحب قضية. بصوا الامريكا، أوباما الموجود حاليا، وأوباما ده ما عندوش أي خبرة، لكن مناسب ده محامي. لا كان رئيس هيئة ولا كان محافظ محافظة ولا كان عضو كونغرس، ده محامي. كان عضو في النواب ده ما لم يتولى أي منصب مطلقا. مين اللي كان ضده؟ كان ضده راجل من رموز أمريكا، قائد عسكري كان سببا في انتصار أمريكي ساحق ودخل الانتخابات. وبيني وبينك لما قريت الخبر بتاعه قلت يا هيقدروا ما ينتخبوهش، ومع ذلك انتخبوا العيل الصغير أوباما. طبعا أنا بعتذر له اللي يقول عيل صغير، لأن أنا بقول لك بمنطقنا هنا انتخبوا العيل الصغير أوباما لانه الثاني له مجد وعمى، خدم امريكا كويس متشكرين، نديله نقط شجاعه، نديله نجمه سينا، نديله قياده النيل، انما عشان يحكمني انا صاحب القرار. انا ما بقراش جرايد واتفرج على التلفزيون على بلدي، انا مشارك في اتخاذ قرار بلدي. فسقطوا الرجل ونجحوا اوباما. ومن قبله حدث هذا يا اخواني افضح من كده. انا مش بقول لكم حواديت تتسلى، انا بقول لك لان انا لما هخلص هعهدكم هذا العهد انني قد قلت هذا الكلام، وانتم الامناء على هذا الجيل والجيل اللي جاي. اوعوا سياسه القطيع، اوعوا. كان في رئيس امريكي بيلمع رهيب، كنت اشوف في التلفزيون يا سلام، يعني حاجة الحقيقة طويل وعريض وجميل وشعره بيلمع وخطيب، وهو ما فيش جاء رئيس امريكا زيه لامع ابدا. كان اسمه رونالد ريغان، وكان ممثل قبل كده، ممثل سينما.
فعشان يبقى ممثل سينما ويبقى فبقى يمارس الشياكة. قال تعالى وإذا رأيته تعجبك أجسامهم، شكله حلو، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم والله فعلا كأنهم خشب مسندة. حس انه قاعد ايه ده، البدله ما فيهاش كسره، ما سافرش من القاهره للرسول. لا لا بس مش مكسره يعني. فرونالد ريجان قعد مده اولى ومده ثانيه، ولما جه خلصت المدة الثانية ما ينفعش يرشح نفسه، اترشح النائب بتاعه. فالناس لأنهم بيحبوا ريجان ادوله مدة أولى ومدة ثانية، ويدوا النائب بتاعه كمان مدة إكراما لخاطر سيدنا ريجان. مين بقى النائب بتاعه اللي مسك رئيس بعده ده؟ جورج بوش الأب. وده رجل خطير في تاريخ أمريكا، كان رئيس مخابرات أمريكا، المخابرات المركزية، ثم نائب الرئيس اللي ها اللي عمل ايه؟ اللي خلص، كان زمان في قوتين عظميين أمريكا والاتحاد السوفيتي، اللي خلص على الاتحاد السوفيتي. جورج بوش الأب هو الشخص بتاع مخابرات او في مؤسسه الرئاسه اللي قبله كان في قوه عظمى تانية اسمها الاتحاد السوفيتي، وفي عهده خلصت وبقت امريكا هي القطب الاعظم. في حاجه اقوى من كده؟ ده بقى ولا حسني مبارك اللي غرق مصر في ايه، ولا انور السادات اللي ايه، ولا عبد الناصر اللي ضيع الدنيا في ايه، ولا فاروق اللي عمل ايه. ده راجل عمل بلده القطب الاعظم، وطالع بعد ثلاث دورات ريجان بوش كلهم جمهوريين في واقعة نادرة مش متكررة، 12 سنة جمهوريين. لكن بعد كده ما عجبش الشعب، يعني مش عجبني، مش معجب لي سياسته ما تلازمنيش، أنا صاحب السلطان، أنا الشعب، أنا مصدر السلطات، أنا صاحب القرار. هو أنت عشان عامل حاجة كويسة متصور ان خلاص يا فندم؟ واذا بهم يسقطون جورج بوش الاب في الانتخابات، واللي بعده اقل منه بكتير لكن سقطوه، وجابوا اللي بعده، ادوا اللي بعده 8 سنين واللي قبله 8 سنين، وجورج بوش الاب خد 4 سنين. في شعب قائم على رجليه ياخد قراره بنفسه. فيا شباب، انا حتى ما انا فيه من مساله انتخابات رئاسه الجمهوريه وما الى ذلك، كل ما اريده اني انفخ روحا في الناس انه ما ترجعوش شغلنا نقعد نمدح ونثني على غيرنا، او نقول كتر خير وقعد يقولوا اللي حمى الثوره اللي حمى الثوره اللي حمى الثوره. طب حمى الثوره وبعدين نعمل ايه؟ نديله ايه مطلوب؟ يعني نعمل ايه؟ حمى الثوره يقعد بقى؟ طب متشكرين. ومع ذلك فضلنا متصورين حمى الثورة حمى الثورة حمى الثورة حمى الثورة، لغاية لما جت الشهادة قدام المحكمة قالوا له انت صدر لك اوامر تضرب الثمار وانت حميت الثورة؟ قال لهم لا، ولا صدر لي ولا حاجة، ولا حميت الثورة ولا لنا لازم خالص. الله، احنا كنا فاكرين ان انتوا اللي حميتوا الثورة، والتلفزيونات كلها بتقول كده، والسياسيين بيقولوا كده، والاحزاب بيقولوا كده، والجرايد بتقول كده، والملحنين والمغنيين بيطلعوا اغاني بكده. بس لغايه ما جت ساعه الجد، ان لو انا قلت كده هيبقى ما هيتحكم على حسني مبارك، لان الشهاده كانت في قضيه حسني مبارك، فلو قال ايوه كده هيتعدم حسني مبارك. قال لك لا، ما صدرناش قرارات ولا حد قال لنا المزوا الثوار خالص. ولذلك انا ما احبش ابدا القاضي الفول سايز ده، ما احبوش. ايام ما كانوا مؤجلين، انا في حاجات مش فاهمها، انا القضاء على عيني وراسي ان انا في حاجات مش فاهمها. ايام ما كانت الانتخابات الرئاسيه متاجله 2013، كانت المحكمة بتأدي قضية حسني مبارك بالشهر وبالأسبوعين وبالثلاث أسابيع وما إلى ذلك. ليه؟ لأنه استنى لما الوجدان العام يهدى نقوم نعرف نطلع حكم إزاي. لما حصل اضطرار وجات انتخابات الرئاسة بدري ولازم الحكاية دي تخلص بسرعة عشان ما يبقاش فيه بقى الرئيس القادم والبرلمان القادم هما اللي يتحكموا، بقى التأجيل من يوم ليوم كل يوم جد. ما شاء الله حرية القضاء، ما شاء الله سلطة، يعني القاضي مش وانا مش دعوه باللي بيجرى، الراجل طبقا للقضاء العام. فاخواني من اجل هذا صناعه البنيان البشري هي رقم واحد. احنا محمد علي في بلدنا دي لما مسك الحكم عمل برنامج سياسي رائع وعمل نهضه، بس نهضه ماديه ماديه زي البرنامج. انا عارف ان ناس كثيره معجبه بالبرنامج الانتخابي ولا السياسي اللي انا بقوله عشان في كلام عن الصحة والدواء والتعليم والصناعة والزراعة والمشروعات والمش عارف ايه العالمية وكذا، انما ده كله لا قيمة له ما لم يكن من يحمله انسان حر، انسان حر يعرف يرفع راية هذا الكلام كويس. مش كله يا فندم لحم التفن من خيرك، مش كله راكع أمام السلطان. ولذلك زي ما ذكرت من ضمن الحاجات قلت إحنا عندنا 10 فئات في مجتمعنا كل فئة منهم بتشتغل ضد التانية. عشان كده الولد اللي هو حضرتك وأنا وده وابني وابنك وكده طالعين كلنا مش أخبطين. ليه؟ أقول لك ليه. أنت بتروح المدرسة المدرس يتكلم معاك، لما بيقول لك المدرس كلام بتروح الجامع تلاقي شيخ الجامع يمكن بيقول لك كلام مختلف خالص، ولو انضميت لجامعة أو جمعية تقول لك كلام مختلف. فإذا سبت المدرسة ورحت للمدرب في النادي بتلعب حديد ولا بتلعب حاجة تلاقي المدرب له طريقة مختلفة تماما، يمكن شتايمه يمكن طريقته يمكن حاجة مختلفة. ولو كل دول بيربوك على الفضيلة تروح للراجل بتاع السينما تلاقيه بيقول لك جايب في الكرتون ولد وبنت ونازلين قبلات في بعض هم لسه صغيرين في الكرتون بتاع الأطفال. ولو سبت الكلام ده ورحت الجيش تلاقي العسكري العادة في الجيش بيتمسح بكرامته الأرض علشان يتكسر ويخلص خالص ويبقى زي العجينة كده يشكلوها زي ما هم عايزين. وكل اللي انا بقوله من اول ما قعدت ما هو حلو، يلا ده فيه تاني ده مش معقول كده. فيجي ونفس الكلام تلاقي انت مسلم الجماعه بتوع الشرطه بتوع الامن المركزي ناس ما يعرفش ينطق، ممنوع ينطق، تعمل فيه اي حاجه ما ينطقش. الله، طب ما انا لو تمكنت كحكم راشد ان انا اخلي في منهج ان اللي بيقوله المدرس يبقى هو نفس اللي بيقوله المدرب الرياضي في النادي، هو نفس اللي بيقوله الداعية في الجامع، هو نفس اللي بتقوله افلام السينما للاطفال، هو نفس ما يقوله الداعية، هو نفس ما يقوله القائد العسكري في الجيش للناس اللي تحت النظاميين، هو نفس ما يقوله قائد الشرطة. طب ما أنا عن طريق اللي هي نفس ما يقوله رائد ولا قائد الكشافة أستطيع بهذا أن أعمل متوسط تربوي عام يطلع الناس كله متعاون مع بعض، ونبقى احنا قاعدين احنا الخمسة كده. انما ابقى انا قاعد مثلا علمت الولد، انا مدرس وقلت له بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل واقلال، فراح له فيروح للمدرب الرياضي في النادي يقول له ما جيتش ليه يا ولد امبارح، يقول له كان عندي امتحان، يقول له خلي امتحان ينفعك، امتحان يا ولد امتحان ده انت لو بقيت هنا والنادي الاهلي اشتراك يا هناك. خليك معايا هتبقى ولد تمام. ده كلام كده. ويروح للتاني يقول له كذا ويقول له كذا. فانا الحقيقة اتمنى لو استطعنا ان احنا نضع منهج المدرس يقول ما يقوله المدرس، ما يقوله الداعية، ما يقوله من تحتهم اشخاص غيره. تعرفوا ليه يا اخواني؟ لان كل الكلام اللي هتسمعوه كله كلام نظري، كله كلام نظري، ما لم يوجد العزم الصادق على ان الشخص ده ممكن يعمل الكلام ده. غير كده كله كلام نظري. يعني ايه كلام نظري؟ يعني انت دلوقتي واحد في الندوة اللي هي اللقاء اللي كان في قاعة كبار الزوار عندكم هنا في الجامعة مع الأساتذة وما إلى ذلك، أب بيقول لي التعليم، رؤية التعليم. طب وأنا عشان أعمل التعليم المدرس اللي بيتولى صياغة التلميذ ده طالع من المتوسط الأخلاقي العام في المجتمع. المتوسط الأخلاقي العام في المجتمع لو كان ضعيف المدرس نفسه هيبقى واقع، هيربي الولد على إيه؟ والقاضي اللي هيحكم في القضايا طالع من المتوسط الأخلاق العام وهو قاضي، والحاكم اللي هيحكم البلد طالع من المتوسط الأخلاق اللي لو متدني هيبقى كله ضايع. يا راجل الشيخ، يا راجل الداعية في الجامع، هو ده جاي نازل من عند ربنا؟ ما ده كان عنده أب وأم وربوه وعنده طريقة تربوية وبعدين ربنا هداه إلى الإسلام، فعنده برضه صراع بين تربيته اللي جايز تكون مثلا يقول له خلاص يا ابني مش مشكلة دي برتقانية كلها وخلاص. يا بابا ده بتاعت الراجل وإحنا سارقينها، حرام عليك. يقول له يا ابني أنت مش شايف برتقان عنده كتير كده إزاي؟ دي برتقانة يا ابني مفيش مشكلة، ده عنده برتقان كتير أوي، أنا دي شفتها، أنا دي شفتها، الراجل اتحرجت من على العربية برتقالة صغيرة من على عربية فاكهة. فالولد جري عليه عشان ياخدها وحاجة وقعت ويرجعها. أبوه الظاهر يا عيني ظروفه المادية صعبة، لقى الولد جاله العشاء لوحده كده، قال له خلاص يا ابني كلها بقى، قال له كلها بس دي بتاعت الراجل وقعت من الدهان. قال له يا ابني خلاص هو عنده برتقال كتير، دي شفتها بنفسي. فبالتالي لو هذا الشخص هداه الله سبحانه وتعالى وعرف الايمان ودخل المسجد بعد كده وصار صالحا، انما في تربيته اللي تلقاه من اسرته. فبالتالي لو انت فضل المستوى التحرر البشري أخلاقياتنا ضعيفة، لا ينفع قاضي ولا مدرس ولا تقول لي بقى تعليم ولا حتى دعوة ولا سياسة ولا سينما ولا إعلام ولا جيش. وسأذكر لكم واقعة من أفظع ما يكون، وهي مبسطة جدا، يحكيها لي واحد من الناس اللي هم من هواة انه يركب عربية ويعمل جولة سياحية، رحلة بالعربية. فبيروح ياخد مثلا أوروبا من شرقها وغربها أو من غربها لشرقها بالعربية، يمشي فرنسا بلجيكا إيطاليا مش عارف ألمانيا. فيقول لي، وإحنا طبعا عملنا الحكاية دي كتير بس مش زيه، هو بيروح بقصد الرحلة. إحنا مثلا لما نروح من مدينة لمدينة نمشي لنا مثلا 700-800 كيلو، هناك شيء ممتع وكل حاجة، إنما هو بيعمل كده بقصد الرحلة. فيقول لي ان هو خرج مره من غرب اوروبا، هو راجل من المقيمين في فرنسا، من غرب اوروبا وبدا يتحرك في الرحله. بيقول لي الى ان تصل الى الخط الفاصل بين اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه والشرقيه تلحظ فورا اختلافا فوريا. قلت له يعني زي ايه؟ يقول لي يعني مثلا هو انت داخل من مثلا من فرنسا لايطاليا مثلا، عادي انت داخل ايام ما كانت جوازات السفر ولا حاجه خلاص اختم مع السلامه.
لكن لما تيجي تدخل دولة من دول أوروبا الشرقية ساعتها لازم تعطي له رشوة إن شاء الله $10. ليه؟ عشان يديك نفس الفكر اللي من حقك عادي. بس هم واخدوا على الدناء دنيء. ليه؟ علشان وهو صغير قد كده ما بيحصلش على حقوقه إلا وأنا بشاور علينا، لأن إحنا كلنا كده، يا إما بالواسطة يا إما بالرشوة، يا إما فلان نعرفه، يا إما طب نروح ونودي لهم هدية، طب إيه رأيكم نكلمه في التليفون ونقول لهم كل سنة طيبين يمكن بعدها شوية يعملوا لنا حاجة. دناءة، دناءة، إنه الإنسان لا يحيي الآخر تحية صادقة وإنما يحييه لأنه في داخله عايز منه حاجة. ولذلك انظر إلى القرآن العظيم، المظلومين ضربوا من الظلم فبيقولهم كلمة ياما يعني بيجي يقولهم لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم أنتم اللي عملتوا فينا كده. فالجماعة الظلمة المتكبرين قالوا كلمة والله العظيم ولا الكرباج، ولازم لازم نحس بالكلام ده. قالوا لهم نعم احنا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، انتوا كنتوا كويسين واحنا طلعناكم. لا انا كان في ايدي حاجة كده حلوة لطيفة كده، حاجة صغيرة كده، حاجة وانا قاعد بعملها كده وانت عارف ان انت ممكن تاخدها مني، فكنت انا بعملها كده وانت عينك رايحة جاية عليها عايزها من ايدي فعبدتني لانك عايز دي. قال لهم نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. يا سلام، اتربيتوا على انك عايز اللي في ايدي فعبدتني علشان اللي في ايدي. وصدقوني يا اخواني الان الذين يريدون حكم حسني مبارك او اللي معاه يرجع لهم مصالح بالغه في هذا. عشان كده بقول لحضراتكم ان المصلحه دي بيحكي لي الاخ بقى، سيب بقى اوروبا اسمع بقى المفاجاه الفاجعه، سيب بقى اوروبا الغربيه واوروبا الشرقيه، خلاص هو عدى بقت رشوه. قال لي اول ما عديت اول بلد عربيه وصلت لها، هو جاي من فوق كده لحد ما وصل، اول بلد عربيه داخلها كانت سوريا. واسمعوا يا شعب مصر، لان انا مش بحكي لكم حواديت، انا الان زي ما قلت لكم المحاضره دي لو عايز تديني عنوان هذا تعاقد، انا بتعاقد معاكم على شيء في سبيل الله، وبعدها سأترك أسيوط أمانة الله في أعناقكم إلى يوم تموتون، إلى يوم تنتهي أعماركم بأنني قد بلغتكم أن ننفخ الروح في قومنا. مشي الراجل خلص ودخل على سوريا، احتاج مية للعربية أو حاجة زي كده، فراح ناحية معسكر من معسكرات الجيش. وسوريا كانت في هذا الوقت في حرب مع الإسرائيليين، ولا تزال المفروض يعني ما فيش سلام ولا حاجة. بيقول لي فأنا مررت من وراء السلك الشائك عشان لسه أقول للراجل، فشفت القائد بيدور طابور العسكري السوري، يقول فماشي قائد على عساكر، وانا يعني اسال الله اني انا ما يغلبنيش التاثر، ولاني دائما احكي هذه القصه لا اتملك نفسي. ماشي على العساكر اللي واقفين في الطابور العسكري، من ورا كل واحد يضربوا على قفاه، اللي بعد اسمك ايه كذا، اسمك ايه كذا، اسمك ايه كذا، لحد ما خلص الطابور. يقول الذي يحكي لي، يقول فقلت لا يمكن هذا الجيش ينتصر على اسرائيل ابدا في يوم من الايام طول ما هو كده. انت سحقت كرامه العسكري بتاعك، يقف في ايه؟ يقف في ايه؟ ده انت خلصت عليه البنيان البشري يا اخوان. عشان كده بصوا بلاش كلام قديم، مع ان انتوا برضه مش الكلام ده هيبقى بالنسبه لكم قديم لانكم كنتوا في اعدادي لسه ولا حاجه. بصوا للعراق
أما دخلتها أمريكا. وكان صدام حسين ده فظيع، وكان يقول أنا هدمر نص إسرائيل وأنا هعمل والناس كانت تنظر لصدام ده على أنه هو أصلا ولا حاجة. أما جم الأمريكان ودخلوا أمريكا، سواء في حرب العراق الأولى أو الثانية، تحرير الكويت أو مش عارف إيه أو غيره، أو في دخول أمريكا، اسمعوا ما يأتي. أولا، نشر الإعلام العالمي صورة العساكر العراقيين بتوع صدام حسين وهو راكع على ركبتينه، راكع على ركبتينه قدام العسكري الأمريكي، يقول لهم المعروف خلاص، يعني بيتوسل إليه. والأعلام تكون لسه موجودة على النت لغاية دلوقتي، لو جبتوها من صور المعركة أو حاجة جايز تلاقيه، بيتوسل إليه، لأن نظام صدام حسين كان نظام قاهر علما بقى. عشان أنا ما تيجي تنتخب رئيس جمهورية علما بأن العراق كانت غنية وعندها بترول وعندها تقدم تقني وعندها مش عارف ايه نووي وعندها ايه كيميائي وعندها اكل وشرب وعندها ما شاء الله، مش ماديا مش ناقصه، ما في عندهاش مشكله، لكن سحقت البشر. فطلعت الصور دي وموجوده وهو بيتوسل. ولما جت امريكا احتلت العراق، لم تستغرق القوات الامريكيه في الوصول الى بغداد العاصمه الا الوقت اللي تتمشى فيه على رجليها من الحدود لغايه ما توصل بغداد بس، يعني لم يقاومها ولا نص ساعه، بس مشت بس وصلت بغداد. سقط النظام العراقي في ساعه، في طبعا هو كان يومين تقريبا او اقل من ثلاث ايام، فبسرعه خلاص كاني مسافر. اه والله كأني مثلا مسافر من بلدنا لبلد جيران، مشيت بتاخد وقت قد ايه يا اخوانا؟ من مصر اسكندريه 3 ساعات، مش اوصل 3 ساعات. هم وصلوا كده، ايه مفيش حرب، مفيش مقاومه، فين الاشاوس كانوا يسموهم كده، الاشاوس ولا فين؟ مفيش العلوج. الله، ده العلوج ده التانيين، ده عدو هو اللي كان علوج، انت هتلخبط له بصراحات سياسيه بتاعتي. فخلص تمام. دخلت امريكا، من الذي اذاق امريكا المرار؟ هم برضو العراقيين، بس بقى مش العراقيين بتوع صدام حسين، العراقيين اللي اشتغلوا في المقاومه اللي فضلوا يقولوا لصدام حسين لا طول العمر. واعرف منهم والله بعض الاسر من كندا بالذات ومن بلجيكا، اول ما العراق حصل كده خدوا اسرهم وراحوا رايحين في سبيل الله يستردوا بلدهم. ناس وقف على رجليه، هو ما كانش مهاجر، كان مهاجر مضطرا، بلد احتاجته رجع، ناس اصحاب قضيه، هم دول اللي دوروا امريكا المرار في المقاومه. طب ده عراقي وده عراقي، واخدين بالكم ولا لا؟ ده عراقي وده عراقي، بس ده عراقي سحق وده عراقي فضل واقف على رجله. هو ده بالظبط اللي انا عايزكم بقى تعرفوا، دي مش انتخابات رئيس جمهوريه ولا برلمانيه، دي مساله انك بتنشئ للبلد شعب لا يقل احتراما عن الشعوب الاخرى، شعب محترم، شعب يعرف يوجه نفسه، ما يبقاش دنيء ولا يبقى تحت الاقدام. ونفس الكلام فعله اكثر من شعب افغانستان تلك التي دخلها الاتحاد السوفيتي في ساعه من النهار والتهمها تحت حكم اليساريين اللي خلوا الناس منهارين وما لهمش قيمه خالص. الافغان ولكن اللي واقفين على رجلهم هم اللي طلعوا الاتحاد السوفيتي بره واغرقوه سوء العزاء. الصومال نفس، مش عارفين الصومال اللي بيطلعوا كده مش جعانين ومجاعه وجلدهم على عظمهم ما عندهمش ولا حاجه خالص. الصوماليون في الحكم اللي كان موالي لامريكا، دخلت امريكا ببساطه، الصومالي اللي واقف على رجليه هو اللي خرج امريكا تجر اذيال الخيبر. ايها الاخوه، ايها الاخوه، الله اعلم بالاعمار، ولكن هذا الجيل اذا ما كتب الله له ان يعيش لابد أن يعلم أن الكلام عن الماديات يأتي
بعد الكلام عن شخصيات ماجدة ترفع الراية، لا تسجد للظالم ولا تركع له، ولا تقف للظالم على أنه كل ما بيش حاجة اسمها ما بيش خروج عليه. القرآن لم يقل هذا، القرآن قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بس هضيف لكم حاجة، الآية اللي بتقول فإن تنازعتم في شيء، إذا تنازعنا يعني ممكن إن الحاكم والمحكوم يتنازعوا، ده احنا كنا فاهمين فإن تنازعتم في شيء اسمعوا الكلام ولموا نفسكم. احنا والله كنا عايزين نقول كده بصراحة، كان نفسنا إن خلاص قال لا، فإن تنازعتم ردوا الأمور إلى نصابها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله ليه؟ لأنه مش شغلتي أنا مش أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأنت زي الميت بين يدي مغسلة. لا يا بيه، ده مش موجود في القرآن الكلام ده. سيدنا عمر بيعطي فتوى بيقول لهم يا أمة لا خير فيكم، لا خير فيكم إلا أن تقولوها من طرف انت، ولا خير فينا إلا أن نسمعها. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ما قالش كافر، قال جاهل. إذا ما عرفناش نحط رجلينا كده، ولذلك أنا بقولها هو بمنتهى الوضوح ولا أخجل، الساكتون أمام التغول الأمني اللي حصل بقاله أسبوع على 10 أيام ده هم شركاء ساكتون. شوف اتفرج على الأطياف السياسية ومش عارف المنظمات ايه وكده، شركاء ساكت ليه؟ ما كنت بتسكت قبل كده، ساكت دلوقتي ليه؟ ما هو ظلم اهو، قبض اهو، قتل اهو، اقتحام اهو، ساكت ليه؟ ساكت ليه بعد اقل من سنة ترجع تسكت تاني ليه؟ وتجعل من يتغول يتغول وهو مطمئن انه عنده أمة من الشياطين الخرس ليه؟ لما تقول يا اخي قول لا نقبل يا شيخ، قول مش هنسيب كذا، انت انت حرام عليك. عشان كده يا اخواني هذا هو صلب المساله، خبات رئاسه الجمهوريه وغيرها ممكن يكون. وعايز اقول لكم حاجه، مع اني والله انا اسف جدا ان انا طولت عليكم الاطاله دي كلها، وان شاء الله انا هخلص فورا واخد يعني الاسئله بقدر ما استطيع باذن الله. عايز اقول لكم حاجه، البلد دي في جواها مؤثرات كتير، امريكا بتحاول تاثر، اسرائيل لها شغل، اللي كانوا موالين للنظام القديم حسني مبارك واللي معاه اصحاب المصالح الاقتصاديه، لو دخلت مع شخص فيه شركاء متشاكسون، واحد يعني يجمع الكلام ده كله، هتعيش متمزق مليون مره. اسمع، البلد دي من حوالي 60 70 سنه انجلترا كانت بتحتلنا هنا، لقيت البلد مش عارفة تمسكها كويس، اشترطت على الملك فاروق، الملك فاروق اللي احنا زعلانين منه اللي كنا بنسمي العهد الباقي، اشترطت عليه يشيل حكومة الضعفاء دول والاقليات ويجيب حكومة تستند الى ارادة شعبية. مين؟ حكومة الوفد. فراح جاب رئيس الوفد وقال له تعالى اعمل حكومة، لان الدبابات بتحاصر القصر وهياخد الملك وهيضيعه وخلاص بيحافظ على ملكه. بس قال له ايه بقى؟ ولو سمحتوا اعملوا معروف، اقسم لكم بالله العلي العظيم ان انا اتمنى في اللحظه دي ان انا انزل من هنا واجي على كل واحد منكم وامسكه من مجامع ثيابه واقول له انت فاهمني ولا لا؟ اصحى اوعى تكون مش واخد بالك انا بقول ايه. اجتمع قالوا تعالى يا نحاس باشا اللي هو رئيس الوفد اعمل حكومه مستنده للاراده الشعبيه
حكومة إنقاذ وطني ووحدة وطنية، وجمع كل الناس اللي هم إيه اللي هم الأحزاب والفصائل وما إلى ذلك، وأعمل كده حاجة يعني قوية، يعني يعمل السعديين والأحرار الدستوريين تحالف قوي. وإذا للرجل أن يطب الفطن من 70 سنة وشايف الدبابات حوالين القصر وبتحاصر الملك والبلد محتاجة إنقاذ، لكنه يعرف أن تمزيق البلد إنك تجيب حكم إيده متهاوية مش عارف يمسك الأمور كويس، ما يعرفش يدير الأمور كويس، إيده قاعد يراعي شركاء متشاكسين. فقال المتأسف أذهب وأعمل حكومة بشرط أن أكون فيها مش حكومة ترضي الناس كلها، لا حكومة تعرف تتخذ قراراتها. وصمم على أن تكون الحكومة حكومة يختارها الفصيل اللي عنده الأغلبية اللي هو الوفد. مين اللي هدمه؟ السعديين والأحرار الدستور، كل الأحزاب التانية ما هم ما خدوش حقائب وزارية فكلهم يهدموه، وهو زي ولا كأنه حد بيتكلم حاجة، لأنه فاهم إن هي دي لحظة فارقة، إذا عدت انتهى، إذا عدت انتهى. فرفض تماما، وكانت النتيجة فعلا أنه تولى الحكم في ليمسك بهذه القبضة، وحدثت أحداث 4 فبراير المشهورة. فأنا عايز أقول لكم إذا ما سلمنا البلد لأمرين مرة ثانية خلاص. طيب على كل حال أرجو أن تعلموا أنه إذا ما ذهبت البلد مرة أخرى إلى خصوم هذه البلد فإنها سوف تنجرف، ولا بد من وقفة صادقة. ولو أننا وقفنا وقفة صادقة الآن فعلا في إحياء الجانب الذي يؤمن به هو ده اللي يمسك البلد مضبوط. وعايز أقول لحضراتكم البلاد اللي عصلجت مع أمريكا والسلطة العالمية هي البلاد اللي وقف على رجليها لغاية دلوقتي، زي كوريا الشمالية واليابان ومش عارف البرازيل وكوبا، إنما التي خضعت هي التي ضاعت. أيها الإخوة إياكم أن تخضعوا بهذه القوى العظمى. ألا إني قد أبلغتكم ما أعتقد أنه الصواب، أقل شيء هو أنني أطلب من الناس أن ينتخبوني، إنما الشيء الحقيقي هو أنني أرجو أن نكون صفوفا من أجل ألا نكرر في سنة 2011 أنها ثورة جاء بعدها ضياع من نوع جديد. وقد جعلت ذلك أمانة الله في أعناقكم، وبعدها هذه البلد أمانة في أعناقكم حتى نلقاكم إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة اسمحوا لي أجيب سريعا عن بعض الأسئلة، والحقيقة ما شاء الله الأسئلة يعني واضح إن في نضج كبير جدا في الإدراك، يعني الأسئلة فيها عمق أو بعضها يعني نسبة كبيرة منها فيها عمق. أنا الحقيقة هجاوبها بالترتيب اللي لقيته بيها، يعني مش هتدخل في الترتيب. أولاً، هل هناك مسافة بعيدة بين الإخوان والسلفيين، وكيف تكون صورة التعامل مع من يحملون توقعات ليبرالية من المنصفين منهم؟ شوف، لما الناس تبقى مشتاقة شغل زي الفترة اللي هي قبل 25 يناير مثلاً أو كده، يقوم كل واحد قاعد على أريكته، وما كانوش قاعدين على أرائكهم، كانوا متحركين. أنا بس بقول لك كل واحد قاعد لوحده، فبيبقى فيه وجهات نظر واختلاف. لكن لما بيبتدي الحراك على الأرض بيكتشفوا إنه الاختلاف ده كان اختلاف موهوم مش حقيقي. إحنا الاثنين متفقين على الشيء الواحد، بس كل واحد مننا بيعبر عنه بطريقته، زي المثل المشهور بتاع نص الكوباية مليان والتاني يقول لا نص الكوباية فاضية. لما تيجي تشوف تلاقي خلاص في العمل خلاص ناقص تكمل نص الكوبايه. هينشأ تعبير ثالث خلاص يعني مطلوب ايه كملها، والتاني مطلوب ايه كملها. ده قال فاضية وده ما قال مليانة، بس الاثنين لما في العمل قالوا كملها. فالحقيقة انه انا بعتقد ان مفيش فوارق لا بعيدة ولا حاجة بين الإخوان وبين السلفيين فعلا. ده اعتقادي عند الحركة وعند التطبيق وعند العمل. هيبقى في أمور بس من الأمور اللي ممكن يختلف عليها حتى أصحاب الاتجاه الواحد. يعني لو احنا مجموعة إخوان أو احنا مجموعة سلفيين وقاعدين مع بعض فقعدة واحدة تلاقي وجهتين نظر، هيبقى كده قريبة من كده، لأن مفيش شيء مقعد ولا منهج. المفاجأة بقى إن الليبراليين نفس الكلام، ما تكبروش الموضوع. ما فيش في مصر حاجة اسمها ليبراليين ولا علمانيين، ما فيش طيار اسمه كده. هو في شوية ناس كده حوالي 100-200 واحد بيطلعوا في التلفزيونات بس. طب بقيت الشعب لا، شايفين ناس بصراحة فندم ليبراليين، لا احنا شايفينهم لا، ده مش ليبرالي، ده راجل متحرر بيعلي قيمة الحرية، خايف يكبت، خايف يضغط، عايز يتكلم بناء على الكلام المظبوط. انسان كويس، ده مش وحش، ده زيه بالظبط. ده عايز قيمة الحرية، قيمة العلم، قيمة المقاييس العلمية، قيمة كذا قيمة كذا، وهو خايف عليهم من منظرك. ايه ده راجل اللي عنده ده انه احسن يكون ناوي يعمل كذا، فهو يخاف على حريته متوهما ان انت هتتعرض لحريه. لما يعرفك يكتشف ان انت عايز الحريه اكتر منه ومش هتضغط عليه بحريته، خلاص هو انما اسمي من يبحث عن قيمه الحريه او قيمه العلم او المقاييس العلميه اروح مديله بقى قاعده اقول ده ليبرالي وده علماني، انا بكبر خصوم غير حقيقيين ما لهمش وجود. فبالتالي مفيش عند التطبيق. لما تيجي مثلا لواحد من دول على رأي اللي سمعته من قريب يقول لك هو دول نفسه هو بيتكلم، هو لا عنده خمره في بيته ولا عنده ده الخمره.
حل المداخله على حضرتك.
نعم.
معنى كده يعني حضرتك انت مفيش اعتراف للليبراليين والعلميين الفصائل السياسيه موجوده في مصر؟ معلش انا اسف يعني عاوز اوضح توضيح لحضرتك. معنى ذلك ان حضرتك مفيش وجود بالنسبه لحضرتك للليبراليين والعلميين في مصر؟
فهمت. طيب شو بيصير؟ لا هي الصورة واضحة بس انت ما تتوترش يا رحمة المسألة بسيطة. ما انا هوضح يا فندم والله لا اوضحن. يعني المسألة باختصار ان انا لما اجي على واحد يلاقي واحد لما يجي أمالي على شخص يقول لي يا عم أنا بالنسبة لي حريتي حاجة مهمة جدا، ما روحش أنا مديله اسم من عند نفسي أسميه ليبرالي لأنه عايز الحرية. ده مش الليبرالي مش كده. ولما الاقي واحد جاوب بقى أنت حضرتك سألت وأنا بجاوبك ما تقطعنيش تاني لحد ما أخلص. فالمهم هو انا ما احطش قاعده من عندي، انما هو الراجل عايز قيمه الحريات ومحدش يقول له اسكت. على فكره لو سمحت لو حد اتكلم محدش يقول له اسكت. اما معلش ما انت اللي غلطان ما تقولوش لحد اسكت. والموضوع ده مش موضوع لجنه النظام، ده موضوع انا يعني سيبوني انا بتاع حريات فما فيش مشكله. فيعني وعلى فكرة دي سنة الإسلام إنه في الجامع لو واحد بيتكلم ما تقولوش اسكت، صح ولا لأ؟ من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت، اللي يقول له اسكت بس خلاص قدر العمر الجمعة يروح. ليه؟ لأنه اللي بيتكلم واحد واللي بيقول له اسكت 100 يبقى يعملوا ده وشكر منه. فلو سمحتوا ما وانت ما تقطعنيش تاني عن المعروف. فالوقتي انت ما تحطش حاجة زيادة عن المعيار. المعيار راجل خايف على حريته بس، هو مسلم زي بالظبط.
رجل مسلم وعايز ربنا ولا بيشرب خمرة ولا بتاع كذا ولا بتاع واحد زيه بس عايز حرية. والتاني زيه بالظبط لكن عنده مثلا بيفكر في المقاييس العلمية. هو بقى غلط خطأ افتكر ان المقاييس العلمية دي هي العلمانية. دي مش دي خالص, دي حاجة مختلفة تماما. فما تسميش انت الحاجة بغير اسمها. خلاص امال ده مين؟ دول ثلاث اخوات احمد ومحمد ومحمود. واحد قيمة الحرية عنده هي اللي بيفكر فيها اكتر, والتاني قيمة العلمية اكتر, والتالت قيمة الاسلامية اكتر. التلاتة اسلاميين والتلاتة علميين والتلاتة احرار, انما كل واحد بيتكلم عن معنى من المعاني. لكن في ناس بقى زودوا عن كده وبقى في اللي هو اللي بيسأل عنه اخونا الكريم, بقى في اتجاه فعلا يقول لك لا انا علماني, انا مش عايز دين, ما تجيبليش سيره الدين, دين ما يحكمنيش خالص, خمره خمره, زنا زنا, ربا ربا, خلاص ده علماني. شايفين هو اللي بيقول على مش يعني اخ لا هو اللي يقول على نفسه انا علماني. انت مش بتقول له انت علماني كافر, هو اللي بيقول لك انا مش عايز ربنا. اذا ما قالش كده انت ما بتسندش اليه, ما بتقولش من عندك له, بس هو اللي قال. انما ولذلك انا بقول لك الشعب المصري كله عارف اللي اسمهم علمانيين وليبراليين والكلام ده فعلا ما يزيدش عن 10 بالمعنى الحقيقي, ما يزيدش عن 10,000 واحد خالص. اللي هو بيقول لك ايه؟ يقول لك لا انا مش عايز ربنا, تجيب لي سيره ربنا. ربنا ماله ومال الكلام اللي احنا فيه ده؟ تقول له يا فلان بس الخمره حرام, يقول لك لا انا مش دعوه. انما يعني هو زي ما بقول الطاقه النوويه والعمل الكيميائي والطاقه الشمسيه وطاقه الرياح, كل هذه الطاقات معطله. في نوع خامس ايضا هتلاقوه موجود في البرنامج على النت اسمه الطاقة الحيوية, ودي مهمة جدا. ايه الطاقة الحيوية دي؟ انتوا عارفين ان البترول, او يمكن ما تكونوا مش عارفين, يعني البترول اللي موجود في مصر في بطن الارض طبقا لتقديرات العلماء هينضب, هيخلص, مش هيبقى فيه بترول في بطن الارض المصرية في فترة تتراوح من 16 سنة على أقل التقديرات إلى 25 سنة على أعلى التقديرات, ما لم يظهر بترول آخر غير المعروف لدينا. طب إيه البديل؟ قالوا إن إحنا مش محتاجين نزرع القمح عشان ناكل بس, لا ده القمح ده ممكن تستخرج منه طاقة اسمها الطاقة الحيوية, تكون من البدائل اللي هي بديل لطاقة البترول احيانا او بعض المشتقات. اذا اصبح شوف بقى عندك, وهذا الكلام موجود هل لو تراجعوه, عندك كم نوع من الطاقة؟ عندك الطاقة النووية والرياح والشمسية والحيوية, فضلا عن ابحاث الكيمياء التي اللي هي المحظوره وبيراقبوا مصانع الادويه حتى لا تتحول الى صناعات كيميائيه تعمل سلاح كيميائي يبقى خطر على الاسرائيليين او شيء من هذا القبيل. لو فقط من غير اي جهد ولا تقدم, مش محتاج تقدم كبير, دي اشياء متوفره فعلا, لو فكيت القيد الحديد اللي انت مكتب بيه المصري وخليته يشتغل في انواع الطاقه دي, هتقدر تعمل طاقة هائلة تمكنك من كل أنواع الزراعة والصناعة بما فيها التصنيع الحربي. وأنا ذكرت أن التصنيع الحربي في جزء منه محتاج طاقة هائلة علشان تحويل مادة إلى مادة في الأمور المعالجة في السلاح, صناعة السلاح وما إلى ذلك. فبالتالي وكل ده متوفر داخل مصر بدون جهد إضافي من الخارج, يعني قوتنا في ايدينا قوية وشديدة جدا بمجرد انه يوجد حاكم. مش على فكرة حاكم عينه على جوه وعينه على بره, انسى مدام عينه على بره وعامل حسابه على انه في علاقاته ترتيباته وعلا. لا, هو يبحث عن قوة بلده ويراعي يعني حمايتها, انه ما يعملش رعونة تجر على البلد مثلا حرب مبكرة ولا شيء من هذا القبيل, انما لازم يبقى عنده انتماء خالص, ليس عنده ازدواج في الانتماء, هي مش عايزة كلام. فان شاء الله من ضمن الاشياء اللي هي مسألة الطاقة, لو أطلقت بهذه الصورة زراعة وصناعة وطاقة. وأما إيران فأنتم عارفين إيران الثورة الإيرانية حصلت في وقت مواكب تقريبا لتولي حسني مبارك الحكم، قبل حسني مبارك بسنة واحدة 80-81. وإيران فضلت معصلجة مع أمريكا حسب الظاهر، لأنه بيتقال إن هم لاعبين مع بعض اللعبة دي. إنما إيران الآن عندها تقريبا اكتفاء ذاتي من السلاح، من صناعة السلاح، بما فيها الدوارب والطيارات، ولذلك مش عارفين ده لما لمسوها من اسبوع 7 أيام بس عملت مناورات في الخليج، في الخليج، ومحدش عارف يتكلم معاها. مش عارف اذا كنت قريته ولا لا، في الخليج. هي طبعا بتسميه الخليج الفارسي والعرب بيسموه الخليج العربي. عملت مناورات في الخليج اللي عليه الكويت والامارات والقطر والبحرين والسعوديه وكده، ومحدش. فاحنا هو حد طايم، فاحنا اطمن الكلام ده من اول الاشياء. وانا ذكرت ما الشيء اللي انا سميته خط الصناعه، خط الصناعه والزراعه والتجاره، اللي هو ان كل خطوه تسلم الخطوه التي تليها ان شاء الله. اما بيقول لي سؤال من جزئين، مش هجاوب الجزء الاولاني لانه ممكن اعتبر الاجابه اللي فاتت منه، بس هجاوب الجزء الثاني. بيقول لي هل هناك في برنامجكم انتخاب نصيب للتنميه؟ طبعا زي ما قلت لكم ممكن اعتبر اللي قلته ده والباقي تراجعوه، لكن بيقول وتحسين اوضاع الصعايده. عايز اقول لكم حاجه يا صعايده، انتوا اوعى حد يجي يضحك عليكم ويقول لكم واعطاء اولويه للصعيد، وانا عينيا للصعيد واخدم الصعيد بعينيا. انما احفظوا عني الكلمه الاتيه، الصعيد مش هو اللي محتاج للدوله، الدوله هي المحتاجه للصعيد. مش مجاملة. لو في حكم وطني في مصر، حكم عنده دم، لو في حكم عنده دم ووطني ومخلص ومش خائن او مش جاهل على الاقل، يعلم ان مصر محتاجة تنمي الصعيد، مش الصعيد هو اللي محتاج ان الدولة تنميه، مصر محتاجة. ليه بقى؟ لان انا عشان اعرف اصدر، انا محتاج اصدر لافريقيا، فانا محتاج المحافظات الاقرب الى المنطقة الافريقية ولها عمق يصل الى مواني على البحر الاحمر. لو انا زي المشروع اللي ذكرته، لو انا جيت في مصر قرار من سطر واحد بقوله، قلته 5000 مرة لما الواحد والله نفسه يبطل يقوله. لو انا جيت النهارده طلعت قرار من سطر واحد، مصر بتستورد العربيات، طيب انا مش هستورد ولا عربيه بدءا من سنه 2013 او 2014 خالص، الا لو كانت العربيه دي بتتصنع على ارض مصر. هتلاقي المصانع هونداي وهودا وبيجو ورينولد مرسيدس وبي ام والكلام ده كله يلحق بسرعه يقول يا نهار ابيض، العربيات دي كلها اللي بتستوردها مصر هتقف، مش هيشتروا مني، هاجري بسرعه اعمل مصانع عندكم غصب عنهم، مش هيقدر يقول لا. فاذا جاء يعمل مصنع وحب يعمله في وجه بحري انا مش هوافق اساسا. ليه؟ انا مش هصدر لاوروبا. فالصعيد محتاج تنميه انقاذا لمصر اقتصاديا وانقاذا لمصر امنيا واستراتيجيا. فلما حد يقولكم يقول لكم وستكون للصعيد اولويه، اعرفوا انه على الاقل خالص مش فاهم. انما في الحقيقه لو كل مصر اجتمعت على انه تبدا بغير الصعيد، لا المصلحه المصريه، لان ده العمق الافريقي. واقول لك حاجه معلش اكتر من كده عشان بس تعرف تنضج الفكره، لما اسرائيل قامت بن غوريون عمل نظام اسرائيل على اساس ان اسرائيل هتتحاصر، العرب من كل حته وهيحاصروها، فبنى نظامها على انه يقاتل من اجل الشريان المائي اللي بيوصل التصدير لافريقيا. فبقى يجي من فوق هنا من فلسطين
يمشي في خليج العقبة يدخل البحر الأحمر لما يوصل لغاية الصعيد وبعدين يكمل على أفريقيا. طب ما أنا بقى أقرب من ده بكثير، يبقى أنا اللي محتاج أنمي الصعيد وليس الصعيد هو اللي محتاجني. حلو كده، أدي اديت لكم حاجة لقطة خلاص إن شاء الله. تعالوا بقى التهديد بقطع المعونة الأمريكية ما يقدروش، صدقوني وانا قلت الكلام ده كتير وبرجعوه. انا قلت يوم ما مصر قرر انها ما تاخدش المعونة الامريكية رجلين امريكا مش هتشيلها، هتترعش. المعونة الامريكية دي مصلحة لامريكا مش في مصلحة مصر. المعونة الامريكية اسرائيل تعلم، امريكا تعلم ان خليج العقبة اللي عامل زي الترعة ده موجود في مياه إقليمية مصرية مضمونة على ان احنا نسمح بحرية الملاحة الدولية فيها اكراها، لان طبقا للقانون الدولي ده بحرنا احنا حرين. يوم ما ترجع الامور قانونية مرة تانية اسرائيل هتتخنق وتموت، مش ممكن هتموت، مش هيبقى لها دخل الا لو راحت مص الدم امريكا والمواطن الامريكي، والمواطن الامريكي ساعتها هيسقط اوباما وغيره لانه فلوسه ضاعت. فامريكا هي اللي مش ممكن. ولذلك هي اول ما انا في مره قلت كده، قلت مش مهم مش عايزين معونة امريكية، لو عايزين جات لي سفارة امريكا فورا وانا رئيس ايه ده؟ والله انت الكلام ده مثلا قال لي ليه قطع المعونة؟ ليه اللي بيرضوا في المعونة؟ قلت له لا خلاص مش هنقول. انما اعزائي هم لو عايزين كده هتختلف بقى. هقول له ماشي انت عايزني اتعامل معاك، انا مش هحاربك، انا مش هجر البلد لحد، بس لو سمعت والله خلي بالك كده، انا طاقه الرياح عندي كانت ممنوعه هشغلها. شكرا الله يفتح عليك. حلو انت معايا خالص، نائب رئيس الجمهوريه انت ترفع خلاص. طيب طاقه النوويه نقطه مش عارف يعني تضارب دولي، كان مفيش حاجة. انتوا مش واخدين بالكم يا جماعة، اللي يشك ان في حصار ولا ان الخارج هيعصر ولا الكلام الساذج ده، اللي يشك بس يقرا الجرايد يشوف الفرق بين تصرف العالم مع سوريا دلوقتي واحداثها وبين تصرفها مع ليبيا واليمن والعراق وغيره. سوريا تتميز عن البلاد دي بانها على حدود الاسرائيليين، فامريكا مش عارفه في اسعه كامله، فامريكا مش عارفه تلمسها لانها خايفه على اسرائيل. احنا عندنا عنصر المكان ان احنا على حدود الناس دول، هيقعدوا امريكا يطبطبوا علينا الحق لانه خايفين على الناس دي، خايفين عليهم. وزي ما التعبير اللي بيقوله دايما واحنا هنوافق ان يطبطب علينا. عايز ايه يا حبيبي؟ هقول له عايز كوكاكولا زي الراجل ما بيقول. عايز ايه؟ عايز القمح، عايز كده. المساله ايها الاخوه، مصر اقوى مليون مره من امريكا اقليميا. نحن نرضي الله ونرضي رسوله، احنا الخارج ده عمره ما هينظر، عمره ما في الاخر هيدينا بمزاجه، ما فيش كده. هنحلم؟ ما فيش كده. موقفنا من قضية فلسطين، فلسطين عربية إسلامية بكاملها. وإن شاء الله انتخابات الرئاسة والبرلمان الحالية بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله ستكون هي المقدمة لتحرير المسجد الأقصى بإذن الله. وفي نفس الوقت المبدأ ليس معناه أننا سنخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يرتب للأمور ترتيبا حكيما يجعل الخطوة خطوة واثقة حقيقية يعني بأستاذية. فإن شاء الله أشكر بإذن الله. الكرامة المذكورة في شعاركم الانتخابي هل هي على المستوى الخارجي أم الخارجي والداخلي؟
الخارجي والداخلي. أنا يا أخي ليس عندي أي طمع مثلا في إنه الإخوة المصابين بالجنون أو بالأمراض العقلية ما فيش مطمع. ومع ذلك قلت إن القضية الأولى في الصحة هي الذين فقدوا عقولهم المجانين، لأنهم يؤذون ويعذبون ويضطهدون ويضربون وهم لا يعرفون أصلا أنهم مظلومون. فهؤلاء كرامة البلد أن تدفع عنهم قبل أن تدفع عن الإنسان العادي تماما. فالكرامة المقصودة كرامة من كل ناحية. كرامة مش إنك عشان تشتغل تدور على واسطة، مش إنك عشان تشتغل تدفع رشوة. كرامة حتى في العلاج، لما تروح الوحدة الصحية ما يبقاش وانت بترايح لأنه علاج مجاني بتتبهدل. كرامة، كرامة، إنسان عنده كرامة. والكرامة الوطنية، وأظن المسألة مفصلة أكثر لولا ضيق الوقت. هل تعارضون عمل المرأة بجميع أشكاله؟ لا، محدش لا عارض عمل المرأة لا بجميع أشكاله ولا بمعظم أشكاله. إحنا قلنا حاجة مختلفة، قلنا إن المرأة هي حرة عايزة تشتغل تشتغل، ما دام حاجة لا تضر بدينها ولا أخلاقها تشتغل زي ما هي عايزة. يعني مش لازم لما تقرأ إعلان في الجرايد تروح تشتغل، تخش على ثلاثة أربعة يقعدوا يتفرسوا هل هي جميلة كفاية عشان تشتغل مضيفة ولا لا، وهل جميلة كفاية عشان تشتغل مذيعة ولا لا، وهل جميلة كفاية عشان كذا زي ما بيحصل. وإنما ما دام يناسب دينها وأخلاقها خلاص يشتغل، لأن المرأة في مصر خايفة عايزة تأمن مستقبلها تجاه إيه؟ تقول لك اللي بيحصل طلاق وبيحصل مش عارف إيه، فعايزة يبقى معاه شهادة ومعاه شغل. فإحنا مش هنمنعها مطلقا لأن ده حق، هي شعور طبيعي، شعور طبيعي. لكن المجتمع يبقى ظالم لما يشغل المرأة ويبقى أنا بشتغل الصبح وارجع ارتاح في بيتي بالليل، وهي بتشتغل الصبح وترجع بالليل تشتغل تاني في بيتها. ده الواقع. عشان كده قلت انني ساعمل اذا قدر لي هذا الامر على انه لابد ان تاخذ كل امراه راتبا لمجرد انها زوجة وام وترعى بيتها حتى هو انما طب هم سقفوا انتوا سقفتوا ليه مش عارف انتوا اخذتوا المرتب بتاعهم وجت عليهم مفيش حاجه. طيب ما رايكم في المناداه باستقلال الازهر؟ طبعا الازهر له حقوق ولا بد من تكوينه. اولا تكوين الازهر من داخله ده لازم من اول وجديد، لان من ساعه ما جمال عبد الناصر طلع قانون 61 قانون تطوير الازهر فافسده. فمن 61 لغايه النهارده 50 سنه من الفساد المتواصل، لابد من الاصلاح. كما ان الازهر نفسه ممكن ان يتحول الى عمل استثماري غير عادي، انتم مش متخيلين. ده انا لو ده عديت دعاه الازهر بحيث امون بهم دول العالم، الازهر لوحده يدخل ذهب لمصر. انما الحكم السابق واللي قبله واللي قبله ما كانوا رافضين هذا الكلام. ليه؟ لانه هو مش عايز ينشر الاسلام. انما انا لو اعديت الشخص الازهري دول الاتحاد طاجستان ومش عارف افغانستان وما ايه الاستان كله محتاجين ناس، والعرب محتاجين، وتروح للمواطنين في امريكا وانجلترا وفرنسا تلاقي اولادهم محتاجين. فالازهر ممكن يتحول الى مصدر ذهب للاقتصاد المصري اذا احسن اعداد الداعيه الازهري كما كان. واعيد الامر ان شاء الله لكم. وعلى فكره اقل الاسئله اللي انا بحاول اجاوب عليها موضوع الازهر، كل ما يجيلي سؤال يعني اخليه للاخر. ليه؟ لان انا والدي ازهري، فمعروف ان انا في حياز الى الازهر يعني، فبالتالي معروف الاهتمام. وبعدين بيني وبينكم لو قلت لكم على رايي في الجماعه اللي ماسكين الازهر دلوقتي يعني مفيش داعي. ما مدى إمكانية الترسيخ بين التيارات الإسلامية في الانتخابات الرئاسية حتى لا يحدث تشتت في الأصوات؟ ده شغلكم أنتم مش شغلنا، ده أنتم اللي تتحركوا. أنا ما أقدرش أكلم حد أقول له يعني لو سمحت تنازل وأنا أقول، أو حد أيدني وما تأيدش فلان، وإنما ده عمل المجتمع والله المستعان. هل تتميز بالتأني باتخاذكم قراراتكم أم تؤثر سرعة اتخاذ القرار؟ لا، انا من النوع اللي بحب اذاكر الموضوع قوي، ذاكره جامد جدا، بس بشرط ألا يفلت التوقيت، بس بذكره بالورق أو القلم وذكره مفصلة. فدي طبيعتي على كل حال. الأخ اللي بيسأل مش زي فيلم نصر 56 واقف بيخطب ومستني الورقة اللي بناء عليها هياخد قرار بتأميم القناة، فلما جات له في وسط الخطاب راح مطلع القرار. ايه ده؟ فقلنا لا، مش انا مش كده، انا حاجة تانية شوية. كويس. طيب، هل هناك تحسين الزراعية والتعليمية بأرجع للنت؟ هل يسعى الابقاء على صلاحيات رئيس الجمهورية؟ بصوا يا جماعة، النظام البرلماني مضر جدا في مصر. ليه بقى؟ هو احنا الناس بيقولوا عايزين نظام برلماني عشان عندهم عقده من اللي عملوه الرؤساء اللي قبل كده، فعايزين يخففوا سلطاتهم. بس النظام اللي موجود ده ما كانش اسمه نظام رئاسي، ده نظام كده صوري ديكتاتوري، انما اللي كان رئاسي ولا برلماني. النظام البرلماني مضر ليه؟ لان النظام البرلماني بياخد نص اعضاء مجلس الشعب يخلي لهم مصلحه في انهم ما يكشفوش فساد الحكومه، لانه جزء من الحكومه، وده ائتلاف عشان يعملوا حكومه. فبتقول له انت لو كشفت الوزير عمل الائتلاف هيسقط، سيبوا الوزراء بتوعنا برضه هو يخلصوا لنا مصالح. فتبقى بتصادر نصف اعضاء مجلس الشعب بكلمه نظام برلماني. ولذلك امريكا كل ما تخش تحتل بلد او تلعب فيها زي العراق زي اي حته تخلي نظامها برلماني، مع ان نظام امريكا نفسه نظام رئاسي. انت تستغرب هي بتعمل كده ليه؟ عشان تخلي الناس كلهم على شعر. يا نهار ابيض، الائتلاف هيبوظ. اذا الائتلاف باظ تسقط الحكومه. اليابان بعد ما سقط الامبراطور اللي كانوا بيعتبروه الاله بتاعهم وعملوا النظام البرلماني، عاملين خمس حكومات في اربع سنين، واخر لمعدل مؤشر التنميه، ولعلكم بتشوفوا قياد بورصه طوكيو لو انتم متابعين، نزل معدل التنمية الياباني في آخر أربع آخر خمس سنين علشان الحكومات المتأرجحة. فالحقيقة إنما النظام رئاسي له بعض الصلاحيات وليس كلها. يعني إيه؟ يعني له صلاحيات تنفيذية ينفذ، إنها مش صلاحيات يحل مجلس الشعب زي ما كان موجود يقول لك إنه إذا حصل اختلاف يصدر مرسوم بحل مجلس الشعب. لا، ده كلام فارغ، ده استعباط. لكن في نفس الوقت تقوية المؤسسات الرقابية زي جهاز المحاسبات ومجلس الشعب والكسب غير المشروع والصحافة وقانون تداول المعلومات علشان يبقى واحد. وعايز أقول لكم إن إسرائيل نفسها لما لقت نفسها عاملة نظام برلماني فيتخانقوا تسقط الحكومة بايظة الدنيا، عدلوا النظام وخلوا رئيس الوزراء ينتخب من الشعب مباشرة ليكون أشبه شيء بالنظام الرئاسي عشان الاستقرار. فاللي أنا شايفه أنه يختار ينتخب الرئيس زي أمريكا كده، ينتخب الرئيس ومدام انتخب تصبح له السلطات التنفيذية ويبقى فيه برلمان قوي يراقبه معاه الميزانية وبها أجهزة رقابية قوية جدا، يبقى فيه استقرار. إنما غير كده يجوا الإخوان مثلا يمسكوا الحب يوسوس للحزب المتحالف معاهم في توقيت معين قاتل ينسحب من التحالف، تسقط الحكومة، تحصل خناقة تانية، مشكلة. فده ما أراه. وإذا ما انتهت لجنة الدستور إلى اختيار النظام البرلماني فسوف أخوض عملا شعبيا جارفا لإقناع الناس بأن هذا الكلام لعبة أمريكية لإفساد الحياة في مصر إن شاء الله. ما ردكم على من يدعي أنكم حينما تتسلمون مقاليد الأمور بإذن الله ستجبرون النساء على ارتداء الحجاب والنقاب؟ طب والدقن؟ مالها الدقن ماشية واللحية كمان وجلبية وفي شوية حلوة وزبيبة نبيع زبيب. بص يا ابني، أولا أي شيء خلافي لا إلزام به. فمثلا النقاب عند بعض الناس وكذا وعند بعض الناس كذا، مش يعني هناخد الايسر للناس هم يبقوا حرين فيه. الحاجه الثانيه انه سيظل طبعا التبرج حرام والحجاب فريضه، ما مش عايز، مفيش احكام الدين ما بتتغيرش. بس خلي بالك انك مش هتقدر تيجي على مجتمع عايش بقاله 60 70 سنه واخد هو هي وامها وجدتها على وضع معين، وبعدين تيجي هتحل الدنيا كلها في خمس دقايق
تنتخب فلان يوم الاثنين يوم الثلاثة الصبح يجري ورا المتبرجات مش قادر يعني مش ما فيش كده لازم يعني حتى بالمخ كده يا جماعة ما فيش كده في مجتمع محتاج يعني يستوعب يهضم التحول فما فيش هيبقى كل الناس يعني بلاش بقى الكلام اللي هو ايه اللي متصورين ان بكرة هيقطع الحريات وهكذا ايها الاخوة انا يعني هكتفي بهذا القدر وان شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي مساء وشكرا الله لكم السلام عليكم وشكرا لكم